على فكرة أنا النهاردة بس عرفت الموضوع اللي أنا أكلمكم فيه. حاولت أتصل بجميل عشان يقول لي التليفون اللي عندي ما بيردش ونمرة البيت اللي عندي غالبا. المهم اتصلت بابونا النهاردة فقال لي هتكلمهم في موضوع اسمه إيه بقى؟ ميراث الآباء للأبناء. أنا عرفت الموضوع النهاردة وربنا كده يدينا كلمتين عشان نشوف هنورث ولادنا إيه. الحقيقة موضوع ميراث الآباء للأبناء ده موضوع بيفكرنا بحاجة مهمة قوي، إن الله نفسه كأب، الله نفسه كأب بيدينا ميراث، بيدينا ميراث. فده يعني مفهوم، مش مفهوم عالمي بس إن الأب بيورث ولاده، لكن حتى ده مبدأ الكتاب المقدس وافق عليه. الكتاب المقدس وافق عليه، وافق عليه من ناحية إيه؟ من ناحية إن اللي بيورث، اللي يورث لو عندنا ابن وعبد موجودين في البيت، مين اللي يورث؟ الابن. العبد ما يورث، واخدين بالكم؟ طيب بصراحة إحنا عبيد، احنا عبيد لله، واخدين بالكم؟ فما دمنا عبيد يبقى مش من حقنا ان احنا نورث. بس الغريب بقى ان ربنا عمل ايه؟ عمل عملية تغيير، تغيير فينا. عملية التغيير دي ان ادانا روح ابنه. خدوا بالكم اللي بقول، ادانا روح ايه؟ ابنه. فما دام ادانا روح ابنه يبقى هو كأنه تبنانا، فحصل عملية تبني. عملية التبني دي حولتنا من عبيد إلى بنين. طب ما دام تحولنا من عبيد إلى بنين يبقى من حقنا نورث. ده اللي بيقوله بولس الرسول، تعالوا بصوا كده، يقول في رومية 8 إصحاح 8 آية 15: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف. خدتوا بالكم؟ لما خدتوا الروح القدس ده مش روح عبودية، بل أخذتم روح التبني، فبقينا في عملية تبني. الله تبنانا، فما دام تبنانا صرنا نصرخ يا أبا الآب، فبقينا نصرخ لله، وبدل ما نقول له يا سيدنا بقينا نقول له يا أبونا. طب وده ترتب على الحكاية دي إيه؟ يقول الروح نفسه، الروح القدس اللي احنا خدناه، يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. يبقى بيأكد حتة أننا بقينا إيه؟ أولاد الله. فبيقول بقى النتيجة الطبيعية: فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. تعبير يعني في منتهى الوضوح، خلاص بقينا، اتنقلنا من وضع العبيد الى وضع البنين، مش كده؟ ده اتنقلنا بيه ازاي؟ ده لما خدنا روح التبني، او الله ارسل روح ابنه الى قلوبكم، وبعدين صرنا بنين بدل ما كنا عبيد، ونتيجه لكده لينا حق في الميراث. فبيقول فان كنا اولاد فاننا ورثه ايضا، ورثه الله وارثون مع المسيح. دي في رساله ايه اللي لسه فاكر؟ اصحاح كام؟ 8 آية كام؟ ها؟ 15. طيب شاطرين. المعنى دوت، المعنى دوت بيكرره بولس الرسول برضو في رسالة غلاطية إصحاح 3، يقول إيه؟ يقول بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذا لست بعد عبدا بل ابنا. شوفوا التأكيد على المعنى اللي احنا حطيناه في الأول، اللي هو إيه؟ اللي هو النقلة من وضع العبيد إلى وضع الإيه؟ البنين. بيأكدها بولس، يقول أنا كده دلوقتي مش عبد، لست بعد عبد بل ابن، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ده السبب اللي هيخلي المسيح في إنجيل متى إصحاح 25 يقول هيقعد على كرسي مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها، وبعدين يفرز الأبرار يجيبهم على يمينه اللي هم يسموهم الخراف والجداء عن يسار. يقول إيه للذين عن يمينه بقى؟ تعالوا إلي يا مبارك أبي رثوا. يبقى في ميراث، رثوا الملك الإيه؟ المعد لكم منذ تأسيس الإيه؟ العالم، مش كده؟ قديس بطرس برضو اتكلم في الرسالة بتاعته إن إحنا في ميراث محفوظ لكم في السماويات، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية، ميلاد تاني، لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموات، لميراث لميراث لميراث، شفتوا؟ لا يفنى ولا يتدنس ولا إيه؟ ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. فأنا بس حبيت يعني أداعب أرواحكم الجميلة بأنكم أنتوا ليكوا ميراث، لأن أبونا السماوي غني، والميراث اللي بيدهلنا هو ميراث سماوي لا هيفنى ولا هينقص ولا هيتدنس ولا هيضمحل، والميراث ده بيقول عليه محفوظ لكم في الإيه؟ في السماويات. يا ترى الله كأب لما اتعامل معانا على هذا المستوى الجميل وادانا هذا الميراث، احنا يعني كآباء وكأمهات ايه اللي بنورثه لأولادنا؟ ايه اللي بنورثه لأولادنا؟ ايه الحاجة اللي احنا بنديها لهم؟ في ناس بتورث لأولادها فلوس وعمارات وعقارات وأطيان، يعني سواء أصول مادية أو حاجة ثابتة أو إلى آخره. الحقيقة الحاجات ديت يمكن يعني ساعات لما نورث أولادنا فلوس يمكن يستخدموا الفلوس استخدام جيد ويمكن يستخدموا استخدام رديء، مش كده؟ فمش ده الميراث اللي احنا بنتكلم عليه. حتى لو استخدموا استخدام جيد فبرضه ده يعني ميراث قابل للتناقص أو للتآكل، قابل للتآكل. عشان كده المسيح قال إيه؟ ما تكنزوش ليكم كنوز على الإيه؟ على الأرض. ليه؟ أصل الأرض فيه سوس وصدأ وسارقون يسرقون وينقبون. وما نكنس فين؟ اكنس في السماويات حيث لا يوجد إيه؟ سوس ولا صدأ ولا سارقون ولا ينقبون. فالحقيقة الشيء الرائع الجميل إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا بنعد أولادنا للسماء. دي أجمل حاجة نحاول نفهمها ونحطها في ذهننا وتبقى حقيقة ما تغيبش عننا. إحنا بنهيئ أولادنا للسماء، وبالتالي بنورثهم كل حاجة تؤهلهم للسماء، حاجة تليق بالسماء. السماء يليق بها القداسة فنديهم القداسة، نشربهم القداسة ونعلمهم القداسة ونوريهم القداسة فينا. السماء فيها حب، ما فيهاش غير الحب، زي ما بيقول بولس الرسول بيتكلم عن الإيمان والرجاء والمحبة، وبيقول إن الإيمان هيخلص هينتهي لأن في السماء. خلاص هنعيش بالإيمان ليه في السماء؟ احنا بنعيشين بالإيمان هنا لأن احنا مش شايفين، لكن هناك هنبقى بالعيان. والرجاء خلاص الرجاء هتحقق، الحاجة الوحيدة اللي هتفضل مش هتخلص هي الإيه؟ هي المحبة. عشان كده لو احنا شربنا وغرسنا في ولادنا القداسة والمحبة والاتضاع ومخافة الله وكل الحاجات الحلوة ديت، هي دي الميراث الغني اللي ممكن يؤهلهم للسماء، يؤهلهم للسماء. الحقيقة بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لأن ساعات نهتم بإن احنا نورث أولادنا ميراث مادي من غير ما نهتم قوي بالميراث الروحي اللي احنا ممكن نسيبه لهم أو نمتعهم بيه. وللأسف الشديد في آباء يورثوا أولادهم نتائج سيئة، وهدخل في الموضوع، هدخل في الموضوع. في سفر الخروج، في سفر الخروج إصحاح 20، وهو بيقول موسى للشعب الوصايا الـ10، جي عند الوصية الثانية، تعرفين الوصية الثانية إيه؟ حد حافظ؟ الوصية الثانية إيه؟ طب الأولى إيه؟ لا، هي تحب الرب إلهك دي لما المسيح دمج الوصايا كلها، فقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، تحب قريبك كنفسك. فالمسيح لخص كل الوصايا في الوصيتين دول، لكن الوصية الأولى بالنص أنا هو الرب إلهك، لا تكن لك آلهة أخرى إيه؟ أمام. الوصية الثانية إنك ما تعملش تمثال منحوت، لا تصنع لك تمثالا إيه؟ منحوتا زي الأمم والشعوب الوثنية ما كانت بتعمل. لا تصنع لك تمثالا إيه؟ منحوتا، ولا صورة ممن في السماء من فوق وما في الأرض من تحت والآخر، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. خدوا بالكم بقى اللي أنا عايز أقوله إيه بقى. لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. احنا هنا دخلنا دخلة صعبة قوي. إله غيور يفتقد ذنب الآباء في الإيه؟ في الأبناء. هل معنى كده يا رب إن الأبناء ممكن يورثوا خطية أبائهم ويدفعوا ثمنها كمان، وتفتقد ذنوب الآباء في الأبناء؟ كلام صعب، كلام صعب. عايزين نشوف معنى إيه، عايزين نشوف إيه اللي ممكن الآباء يورثوه لأولادهم، سواء كان الميراث ده ميراث طيب وجيد وحلو، أو ولا هو ممكن يبقى ميراث رديء ويضر ويجيب الهلاك. أدينا شفنا آباء ممكن بسبب تصرفهم، بسبب تصرفهم الله يفتقد ذنب هؤلاء الآباء في الأبناء لغاية الجيل الثالث والرابع. هنشرح الكلام دوت ونشوفه، هل ده معناه إن الأبناء يتحملوا ذنب أبائهم ويدفعوا ثمن خطايا هم ما عملوهاش؟ الحقيقة المعنى يقول أن الله بسبب طول أناته وبسبب يعني مراحمه الواسعة قوي، ممكن الآباء يغلطوا ويطيل أناته عليهم وما يعاقبهمش ويستنى الأبناء. لو الأبناء شربوا نفس الطباع الردية ونفس السلوكيات الوحشة ونفس العادات الرديئة من أبائهم وسلكوا في هذا السلوك الرديء اللي مشي فيه أبائهم، ممكن يصبر عليهم مرة تاني. لو الآباء بتاعة الجيل الثالث والجيل الرابع مشيوا بنفس الطريقة وسلكوا نفس مسلك الآباء وخدوا منهم عاداتهم وطباعهم، أقصد ورثوا منهم طباعهم وعاداتهم الرديئة وسلوكياتهم الوحشة وبغضتهم لله، لأن بيقول هنا أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، اللي بيبغضوا اسمي. يبقى في خطورة هنا بالنسبة لكل أب وكل أم، على أساس إن سلوكياته وتصرفاته إذا كانت وحشة أو رديئة يخاف ويرتعب إن جايز ربنا يفوتها له، على أساس إن ربنا طويل الأناة، لكن يخاف إن هذه الذنوب تنتقل للأبناء وهذه العادات تنتقل للأبناء وهذه الطباع الردية تنتقل للأبناء وأولادي وأحفادي يدفعوا الثمن، لأن معرفتش أورثهم حاجة حلوة، معرفتش أورثهم حاجة حلوة. الكلام ده برضو عايز تشرح تاني عشان ما طولش قوي وخلي الموضوع يعني بسيط. بعد حوالي 700 سنة من الكلام ده، الكلام ده كان حوالي 1500 قبل الميلاد، ده موسى قبل الميلاد بكام؟ ب 1500 سنة، تقريبا سنة 700 قبل الميلاد، ابتدى يطلع مثل الجماعة اليهود ابتدوا يتناقلوه، مثل كده ايه؟ عارفين زي الأمثلة الشعبية بتاعتنا، اكفل مش عارف القدرة على فمها تطلع البت الايه؟ لأمها حاجة زي كده يعني. فتاري كان في مثل شهير جدا عندهم يؤكد المعنى ده، لأنه فهموا كلام ربنا غلط، فهموا الكلام غلط، فهموا إن هم ممكن يعدوا بخطيتهم وعيالهم يدفعوا الإيه؟ التمن. فابتدوا يقولوا المثل اللي بيقول إيه؟ الآباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درست. عارفين إيه هو الحصرم؟ ها؟ الحصرم كان زمان عند جدي، كنت لما أروح عندهم تكعيبة عنب، تكعيبة عنب، فتكعيبة العنب دي العنب يبقى مستوي، بس ساعات كنت أروح لجدي دوت والعنب لسه مستواش، العنب لسه بيسموه عجر أخضر مر قوي، ده اللي يسموه الحصرة، خدت بالك؟ فبقى أنا كنت بيهمنيش العنب حلو آكل، العنب حصرم إيه؟ آكل، ولما آكل سناني إيه؟ تدرس وتوجعني، خدتوا بالكم؟ فالحصرم هنا هو العنب الأخضر المر اللي لسه مستويش، تلاقي العنباية دوبك قد الحمصة كده، ولما بتستوي بتبقى كبيرة كده قد الصباع، نص الصباع، واخدين بالكم؟ وهو صغير كده حصرم أخضر، لكن لما تاكله وتيجي على نفسك قوي دروسك إيه؟ تدرس. ففي أرمية إصحاح 31 وآية 29 ربنا قال لهم، بقول لكم إيه بقى؟ اعقلوا اعقلوا، يقولوا كده إيه؟ ها أيام تقول، ها أيام تأتي يقول الرب، وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بزرع إنسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك والأذى، أسهر عليكم للبناء والغرس يقول الرب. في تلك الأيام لا يقولون بعد الآباء أكلوا حصرما وأثناء الأبناء درست، يعني عملوها الكبار ووقعوا فيها الإيه؟ الصغر. ما يعني إيه الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الآباء درست؟ يعني الآباء غلطوا والعيال هي اللي دفعت الإيه؟ التمن. قال لهم لا، المثل دوت غلط. ليه يا رب غلط؟ بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه، اللي يأكل الحصرم إيه؟ أسنانه هي اللي تدرس. راح جاي بقى موضح عشان نفهم، نفهم إن ربنا يعني مش بيحاسب واحد بخطيئة واحد تاني إطلاقا. فجي راح موضحها في سفر حسقيال إصحاح 18، يقول إيه بقى في سفر حسقيال إصحاح 18؟ وكان لي كلام الرب قائلا، ما لكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل وتقولوا الآباء أكل الحصرم وأثناء الآباء درست؟ عدها تاني، قالها في أرمية 31 وعدها في سفر حسقيال إيه إصحاح كام؟ 18، واخدين بالكم؟ حي أنا يقول السيد الرب، لا يكون لكم بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. الكلام ده غلط. ليه يا رب غلط؟ ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الإب كلاهما لي. عايز تقول إيه؟ النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى عشان ما نفهمش إن ولادنا هيدفعوا ثمن خطايانا بحكاية أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، ها؟ لا، هي مش مفهومة كده، هي هتتفهم بطريقة تانية. بطريقة تانية إن الخطايا اللي بنعملها، لو أب سكير مدمن خمر وأم عصبية، الجنين وهو في بطنها ممكن يتأثر بهذه الطباع، وممكن ينزل الولد مشوه نفسيا أو عصب المزاج، يبقى ورث. وإذا ما ورثي بقوانين الوراثة هياخد الطباع ويشربها بعد ما يتولد. واحد أبوه سكير أو شتام أو محب للمال أو محب للضرب والعنف، وطلع شاف البيئة دي، هيشرب الجو ده هوت، واخدين بالكم، ويطلع بنفس الطباع، ويكون هذا الأب قد ورث ابنه طباع رضية وطباع سيئة، ممكن الأب يتوب بقدرة قادر، والابن يمكن ما يقدرش يتوب ويدفع ثمن خطية هو شربها من أبوه وما تبش عنها. هيوضحها هنا ربنا في إصحاح 18 من حزقيال، يقول كده: النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا، يعني لو فرضنا إنسان بار وفعل حق وعدل، لم يأكل على الجبال، يعني ما قدمش ذبائح للأوثان على الجبال، ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولم ينجس امرأة قريبه، ولم يقرب امرأة طامس، ولم يظلم إنسان، والآخر، وسلك في فرائدي وحفظ أحكامي، فهو بار حياة يحيا، يقول السيد الرب، لأنه عمل حاجات إيه؟ كويس؟ طب هي هو بقى بيشرح بقول بعد كده: فإذا ولد ابنا معتنفا، يعني عنيف سافك دماء، يبقى الأب الكويس خلف ابن والابن ده طلع وحش، يقول كده، ففعل شيئا من هذه، عمل كل الخطايا، ولم يفعل كل تلك، بل أكل على الجبال ونجس امرأة قريبه وأعطى بالربا وأخذ وأخذ، أفحياة لا يحيا؟ قد عمل كل هذه الرجاسات، موتا يموت دمه يكون على نفسه. يبقى الأب كان كويس لكن الابن طلع وحش، الأب يحيا لكن الابن موتا يموت ودمه على رأسه. هيجي يجيب الجيل الثالث: فإن ولد ابنا، لو الرجل الشرير ده أو الابن الشرير خلف ابن والابن بص لأبوه لقاه رديء الطبع وحش وحالته حالة فما رضيش يعمل زيه، إن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، ولم يأكل ولم يرفع عينيه ولم يظلم إنسان وإلى آخره، بل أجرى أحكامي وسلك في فرائدي، فإنه لا يموت باسم أبيه، لا يموت إيه؟ باسم أبيه، ما يتحملش خطية أبوه، حياة يحيا. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما واغتصب أخاه اغتصابا وعمل غير الصالح بين شعبه فهو يموت بإثمه. هيجي يوضح الحتة دي تاني، يقول إيه؟ وانتوا بقى عمالين تقولوا يا شعب إسرائيل لماذا لا يحمل الابن من اسم الأب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا وحفظ جميع فرائدي وعمل بها فحياة يحيا. وحط الرول اللي دايما يكررها: النفس التي تخطئ هي تموت. وراح حاطط شرح واضح: الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. وانت فاكرين ان انا افرح بموت الخاطي؟ هل مسر اصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب: الا برجوعي عن طرقه فيحيا. حبيت اوضح بس الحتة دي كمدخل للموضوع. نمرة واحد، شفنا ان الله كأب ادانا ميراث لانه حولنا من ايه؟ من عبيد الى بنين. والنقطه الثانيه اللي بتربك ناس كتير قوي، الايه اللي هي جابها موسى في اكتر من حته، جابها في سفر الخروج وفي سفر العدد وفي سفر اللاويين وفي سفر التثنيه، جابها كذا مره، واخدين بالكم؟ اللي هي ان الرب يفتقد ذنوب الاباء في الابناء من مبغضيه، من اللي ما بيتوبوش، من اللي ما بيتوبوش، واخدين بالكم؟ فالحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن في الحتة ديت الله يطول باله قوي قوي، ربنا يطول باله جدا جدا على الـ الإنسان الشرير عشان يتوب. لو ما تابش ومات ربنا يدي فرصة للأجيال اللي بعد كده إنها تتصلح. لو كانوا أشرار ومشوا في الشر خلاص بقى، يبقى ربنا يعاقب الجيل الثالث والثاني والرابع، ليس من أجل ذنب الآباء بل من أجل ذنوبهم، لأنهم لم يتوبوا. لأنهم إيه؟ لأنهم لم يتوبوا، ليس من أجل خطايا آبائهم بل من أجل إصرار الأبناء على السلوك الشرير بمنهج الآباء. مرة ربنا هو بيكلم إبراهيم في سفر التكوين قال له على فكرة إبراهيم يعني ولادك هيستعبدوا أكتر من 400 سنة وأنا هطلعهم وأطلعهم بأملاك جزيلة بس مش دلوقتي لأن ذنب الأموريين ليس كاملا أمامي يعني أنا مطول بالي على الناس الأموريين دولت مطول بالي قوي يمكن يتوبوا فأنا هستناهم لغاية ما يكملوا الكاس بتاع خطاياهم لغاية الآخر لغاية الآخر طبعا القديس يوحنا ده الفم بيشرح الكلام دوت بيقول إيه ليس معنى الآية أن في إنسان يتحمل عقوبة جرائم ارتكبها غيره ولكن مدام هذا الإنسان يرتكب خطايا كثيرة ولم ينصلح حاله إنما يرتكب ما فعله أباؤه فبعدل يستحق العقاب أيضا بعدل يستحق العقاب أيضا فزي ما بقول لكم يعني لو أب مثلا شرير وفاسد وحشاش وحالته حالة إيه اللي هيورثه لأولاده وده السؤال اللي أنا هسأله بقى لكل واحد فينا إيه اللي إحنا بنورثه لأولادنا؟ إيه اللي بنورث؟ الطباع اللي بنورثها لأولادنا؟ المبادئ اللي بنورثها لأولادنا؟ إيه القيم اللي بنورثها لأولادنا؟ إيه الخير اللي بنورثه لأولادنا؟ إيه القداسة اللي بنورثها لأولادنا؟ لألا نكون بنورثهم طباع رديئة ووحشة اللي هي طباعنا من غير ما ندرى ومن غير ما نحس وهم يدفعوا الثمن لأن شربوها ويمكن ما حطوش حدود لنفسهم وتبوش ويبقى احنا تسببنا بشكل او باخر طريقه دايركت اور اندايركت في ان اولادنا يدفعوا ثمن وبدل ما نقدم لهم قدوه طيبه وقدوه حسنه ونورثهم ميراث جميل عباره عن مبادئ قداسه ومبادئ روحيه وتعفف وخير وحب واحترام للناس وكل الحاجات الحلوة دي بدل ما ورثها لهم ورثناهم حاجات تانية مختلفة تماماً عن كده عشان كده يعني أب ممكن يورث أولاده مثلاً شتيمة وألفاظ خارجة ما بيعرفش يقول غير كده هو كده هو الواد طلع لا أبوه كده ألفاظ قبيحة نكت خارجة طباع رديئة عنف ضرب إيه اللي ممكن ياخده هذا الولد؟ هيشرب هذه الطباع وهيرث هذه الطباع ليس ميراث بالجينات ولكن ميراث من خلال الإيه؟ العشرة ده الكتاب بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة فما بالك لو كان الرديء دوت أب أو أم موجودين في البيت أو أم مثلا ممكن تبقى يعني بتشتغل بال الإدانة والرياء والكذب في التلفونات والبنت سمعاها هتطلع زيها تشرب الكلام دوت ماذا نورث أولادنا وماذا نورث بناتنا إيه اللي بنورث لهم واخدين بالكم نقطة مهمة جدا 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 إن إحنا لازم نعدهم للحياة الأبدية لازم نعرف إن دول الأيقونة الجميلة اللي إحنا هنقدمها للسماء ونقول له يا رب ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله ونقدم لهم مبادئ روحية ونقعد معاهم ونحكي لهم وإنجيل وصلاة وحاجات زي كده ده في الجانب الروحي لكن في الجانب الآخر أيضا لازم نغرس فيهم مبادئ ومبادئ سليمة ومبادئ روحية علشان يبقى يعني زي ما بقول لكم الآية ترعب اللي هي إن الله غيور ويفتقد ذنوب الآباء في الإيه؟ في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع صحيح جه في 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 حزقيال وفي أرميا قال لا النفس التي تخطئ هي ايه هي تموت بس انا اديت لابني اكسير او اكسير الموت او دواء الموت اديته قصدي سم الموت اديته له من خلال طباع رديئه علمتها له فبقت مشكله لما اديله انا سم الموت من خلال عادات وطباع وسلوكيات ما هيش كويسه ومفاهيم مفاهيم زي ما هقول لكم دلوقتي فهنا حتى يقول الجنين اللي بيتغذى طوال فترة الحمل على دم أم غضوب سائرة عصبية عنيفة سيحمل حتما ثمرة هذا الغضب في صحته الجسدية والنفسية ويطلع وهو يحمل طبائع فظة ولو ما خدهاش من خلال الجينات زي ما بقول لكم هياخدها بعد ما يكبر ويتولد ويشرب هذا الطبع اللي موجود في مامته أو هذا الطبع اللي موجود فين؟ في أبوه. واخدين بالكم؟ لكن كعقاب أبدي النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل ذنب الأب. خدوا بالكم من التعريف ده. كل واحد يموت بذنبه زي ما بيقول سفر أرميا. وعلى فكرة احنا عندنا حاجات بتؤكد الكلام ده في العهد الجديد. يقول كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. كل واحد سيحمل حمل نفسه. كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. الله يجازي كل واحد حسب أعماله. وأنا هسألكم سؤال عن آباء أحياناً يحصل في آباء وحشين يطلعوا أبناء كويسين. وفي آباء كويسين يطلعوا أبناء وحشين. ممكن. هاخد أنا الناحية التانية اللي هي الحتة الأخرانية. مين الآباء الحلوين الكويسين اللي خلفوا أبناء ما كانوش على المستوى دوت؟ ما كانوش ولاد كويسين وضاعوا. عهد قديم عهد جديد زي ما أنت عايز. عالي الكاهن ما عرفش يربي عياله رغم أنه كاهن تقي وكاهن مشهود ليه. وهو اللي صلى لحنة أم صموئيل وصلاته وصلت للسماء والست خلفت بعد ما كانت عاقر. وين تاني؟ داود. برافو عليك. داود ولاده على فكرة كانوا أي كلام. ولد منهم اغتصب أخته. أمنون اغتصب ثمار. وولد تاني اللي هو أبشالوم احتال على أبوه وطرده من المملكة وأعلن عليه القتال وكان بيحاول يقتله. ده داود. فتشت قلب داود فوجدته حسب إيه؟ حسب قلبي. واخدين بالكم؟ سليمان الحكيم ابنه أول واحد قسم المملكة اللي هو رحبعام. ابنه رحبعام اللي اتقسمت المملكة بعديه. فاكر لما سألتني السؤال قلت لي إيه أول ملك وإحنا في الكوتج؟ أول ملك كان على يهوذا ابن سليمان اللي هو رحبعام. المهم طبعا أنا عايز أقول حاجة مهمة. لو واحد ورث طباع رديئة من أبوه ومن جده ومن اللي خلفه، هل معنى كده أن هذا الإنسان اتحكم عليه بأنه خلاص هيضيع بسبب أنه حمل طباع رديئة من أو ورث طباع رديئة من أهله من مامته من باباه من جده من أي حتة؟ عايز أقول أن ده مش قانون حتمي. لأن نعمة ربنا تستطيع أن تخلص كل إنسان من معوقات الخلاص. وهجيب لكم مثل زي موسى الأسود اللي أكيد اتربى تربية ما فيش بعد كده بقى إجرام. التربية إجرام وهو طلع مجرم. هل معنى كده أنه ممكن يضيع؟ لا. نعمة الله إن كانت تعمل فيك أنت كإنسان اتربيت في بيئة روحية، نعمة ربنا جات لك قد كده. ممكن نعمة ربنا تيجي الواحد زي أغسطينوس أو زي موسى الأسود قد كده عشان تعمل عملية تعويض وموازنة للإيه؟ للطباع الردية اللي تجذرت وبقت روتد قوي في نفسية هذا الإنسان. عايز أقول إن مفيش حاجة مستحيلة. أستطيع كل شيء في المسيح إيه؟ الذي يقويني. والمثل بتاعنا طبعا اللي هو موسى الأسود. قبل ما أخش في موضوع بقى براكتيكال بالنسبة لنا، الحتة بتاعت الأبناء يشيلوا ذنب الأباء دي هتفكرني بحاجة. واحد ممكن يقول إيه؟ يقول إيه ذنب اليهود بتوع اليومين دول لأن أجدادهم قتلوا المسيح؟ نقول له أصل هم قالوا دمه علينا وعلى إيه؟ وعلى أولادنا. يقول لك طب ما هم يقولوا اللي يقولوه. هم كانوا ناس أشرار وانفعلوا سخنوا كده على بيلاطس البونتي وقالوا له اصلبه دمه علينا وعلى أولادنا. إيه ذنب اليهود اللي موجودين النهاردة في إسرائيل واللي كانوا موجودين مثلا في القرن اللي فات واللي كانوا موجودين في القرن اللي قبله؟ إيه ذنبهم دول؟ هل يحمل الأبناء اسم الآباء؟ ده سؤال بس حبيت أنكش بيه كده. إذا إيه؟ برافو عليك، الكلام ده صح. اللي هي إيه بقى؟ كون اليهود بتوع اليومين دول لم يشتركوا في جريمة قتل المسيح، ده صحيح، ولكن كونهم لم يؤمنوا بالمسيح فدوت موافقة ضمنية إن أبائهم كان عندهم حق. كونهم لم يؤمنوا بالمسيح ولم يقبلوا صليب المسيح فهذه موافقة ضمنية إن أبائهم كان عندهم حق، ودي تبقى شركة في الجريمة اللي عملوها ضد المسيح. لكن اللي فيهم يدرس ويفتش ويآمن بالمسيح، خلاص بقى هو ما بقاش يهودي وبقى مسيح. خدتوا بالكم النقطة ديت؟ طيب، فالحقيقة زي ما بقول لكم وجبت لكم الأمثلة بتاعت سفر الخروج وسفر الأرمية وحسقيال والآخره، برضو أوري لكم برضو إن حتى الـ التنشئة الجميلة لما تبقى أم جميلة وجدة تقية يطلعوا لنا تيموساوس. خدتوا بالكم؟ بولس الرسول قال الحتة دي، قال لتيموساوس على فكرة يا تيموساوس ده أنا أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولاً في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، وأنا وثق أنه فيك أيضاً. رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس بيقول له فيه كده إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولاً في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي. الجدة ورثت الأم، والجدة والأم ورثوا الحفيد، وطلع لنا تيموساوس ورث الإيمان، ورث إيمان عديم الرياء، وده اللي احنا بنتكلم عنه. ماذا نورث أبناءنا؟ وده السؤال اللي احنا بصدده النهاردة. فالحقيقة هل بتورث ابنك انه يحب الخير؟ هل بتورث ابنك انه يحب الغير؟ هل بتورث ابنك انه يحب الفضيلة؟ ولا اولادنا بيرثوا مننا امور سلبية؟ امور سلبية. ممكن قوي قوي اب مثلا محب للمال، نظرته للفلوس ان الفلوس دي هي كل حاجة، تشتري بيها كل حاجة في الدنيا، الفلوس ديت هي اهم حاجة، عايش بهذا الفكر وبهذا المفهوم، نظرته كده للماديات. مليون في المية الابن اللي طلع من سن 5 و6 سنين هيشرب هذا المفهوم من ابوه ان بالفلوس يقدر يشتري كل حاجة، وبالفلوس وعشان الفلوس ممكن يبيع كل حاجة، ممكن عشان الفلوس يبيع المبادئ ويبيع القيم ويبيع الإيمان ويبيع المسيح. هنا الأب ما عملش خطية أبرنت ظاهرة، مش كده ولا إيه؟ ما عملش خطية باينة، ما راحش زنا مثلا، ما راحش قتل واحد، لكن قدر يورث ابنه نظرة خاطئة ونظرة مدمرة دمرت حياة الواد، وطلع بهذا الشكل محب للفلوس، محب للمال، مستعد يبيع مبادئه، مستعد يبيع إيمانه في سبيل الفلوس. شاف أبوه رافع قضية على عمه عشان خاطر الميراث وعشان خاطر الفلوس. الأب ما قالش حاجة وحشة، بس شاف الأب بيتخانق مع أخوه على فلوس وعلى ميراث وعلى حاجة. الولد بيشرب دوت، ونسأل الأب دوت ماذا ورثت ابنك؟ ورثت نظرة خاطئة للمال وما خدتش بالك إن محبة المال أصل لكل الشرور، أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أنت ورثت ابنك طعنات بأوجاع كثيرة من غير ما تاخد بالك. أنت فاكر الحكاية ده موضوع اجتماعي بحت وخلاف عائلي بينك وبين أخوك، لكن هذه النظرة، نظرة الخاطئة، الولد شربها ومشيت ومشيت وجريت في كيانه. فكرة إن الفلوس تحل كل الإيه؟ تحل كل المشاكل، وممكن يبيع بيها كل المبادئ بالنسبة للابن دوت. ممكن قوي الولد يشوفك كيف تحترم علاقاتك بالناس، بتحبهم وبتحترمهم وبتحترم الكبير وبتعطف على الصغير، ياخد المبادئ دي ويشربها ويفرح بيها ويعيش بيها. وممكن يلاقيك مستخف ومستهين ومستهتر وبتتكلم بلا ضابط وبلا رابط مع الناس، فيشرب هذا الجزء ويكبر معاه، واخد بالك، ويبقى انت ورثت ابنك حياة فيها نوع من الاستهتار. طبعا عارفين الحكاية بتاعت الأب أو الجد والأب والحفيد. الجد ده كان راجل كبير، وكل ما يجيبوا له أكل في طبق إيده بتترعش، فالطبق إيه؟ يقع من إيده، يتكسر. يوم في التاني في التالت، فراح الأب بقى راح فكر فكرة، جاب طبق خشب عشان إيه؟ عشان لو وقع ما يتكسرش. فلاحظ انه بعد ما بيأكل، بعد ما أكل الجد مرة واثنين وثلاثة في الطبق الخشب دوت، ممكن يكون الجد بعد كده مات، فالولد خد الطبق الخشب وخباه عنده، فشافه قال له ليه حبيبي بتاخد الطبق دوت، ما انت بتاكل. قال له لا، ما انا شايله لك يا بابا عشان لما تكبر تبقى قد جده، ابقى اكلك فيه، حط لك فيه الاكل. صرف النظر عن إن كان اللي عمله الأب دوت يعني منطقي ولا مش منطقي طبعا، لكن بتورينا إن العيال بإيه؟ بيشربوا، بيشربوا سلوكياتنا ويشربوا تصرفاتنا، واخدين بالك؟ تقول للولد اوعى تكذب، الكذب حرام. وبعدين يجي لك تليفون فتمسك التليفون، تبصيت في النمرة، قول له بابا مش موجود، قول له بابا إيه؟ مش موجود. طب ما خلاص، ما انت هديت كل اللي عملته، ما انت هديت إيه؟ كل اللي عملته. ومصيبة طبعا لو الولد مسك الموبايل بتاع أبوه لقى في حاجة مثلا خارجة، رسائل مش حلوة ولا بتاع، مصيبة. الحاجات دي كلها بتعمل إيه؟ بتقول لنا ماذا ورثت ابنك؟ ورثت ابنك إيه؟ علاقاتك مع الناس علاقات متزنة وعلاقات فيها حدود، ولا لسان فالت غير منضبط وفي كده وفي نفاق، واتكلم على فلان ده بعد ما يمشي، او الام بعد ما تتكلم في التليفون تحط السماعة وتقول كلام مش حلو على اللي كانت بتكلمها، فالام البنت تشرب الكلام دوت. ماذا نورث اولادنا؟ دي حاجة. العلاقة مع ربنا، ساعات نهتم بان احنا نجيب عيالنا في الكنيسة ونقول ان احنا جبنا الاولاد في الكنيسة، خلاص يعني احنا عملنا اللي علينا وده كويس خالص، ومش معقول يعني يعني مطلوب مننا اكتر من كده. لا، مطلوب. فين الانجيل اللي بتتلف حواليه عشان العيل يعرف قد ايه كلمه ربنا غنيه وغاليه وثمينه ما نقدرش نستغنى عنها ولازم نتغذى بيها كل يوم؟ الكلام ده يشربه الولد وتشربه البنت من صغرهم ويكبر معاه. فين وقفة الصلاة على مستوى العيلة ونرفع ايدينا ونصلي؟ فين لما يبقى في مشكلة قبل ما نفكر نقول تعالوا نصلي؟ كل الحاجات دي ميراث نسلمه لأولادنا. ويجي السؤال الموضوع بتاع النهاردة، ما هو ميراثكم كآباء وأمهات لأولادكم؟ بتورثوهم هذه الحياة الروحية الوديعة البيت اللي فيه قداسة وفيه إنجيل مفتوح وفيه ترتيلة بتتقال أو فيه تسبحة بتتقال أو فيه لحن بيتحفظ أو فيه صلاة بتترفع، كل دوت حاجات بيورسوها أولادنا من غير ما ناخد بالنا، من غير ما ناخد بالنا. فالميراث مش معناها الأطيان والعربيات والفلوس والبنوك والحاجات دي وبس، كل الحاجات دي حاجات ما تهمش، كلها زائلة. لكن ما هي الطباع؟ ما هي السلوكيات؟ ما هي العادات؟ رديئة ولا طيبة؟ أب عنده كآبة، الواد هيطلع عنده كآبة. أب عنده روح المرح، برضو الواد هيكتسب هذه الايه، هذه الصفه، مش كده ولا ايه؟ كل الكلام ده يعني ساعات تبقى في مشاكل مثلا عائليه تعرفوا بسببها ايه، مشاكل مثلا زوج وزوجه لسه متجوزين جداد بقالهم شهرين ثلاثه او ست شهور، وخناقات وخناقات وخناقات، وبعدين ابونا يروح. اتاري البنت نشات في بيت شخصيه الاب ضعيفه والام ايه قويه ومستقويه، وتشخط الشخطة في الراجل يقولها حاضر، الكلمة ما تتنهاش، شمال شمال يمين يمين. فالبنت شربت الاسلوب دوت وطلعت عايزة تعمل كده، عايزة تعمل كده، فخربت بيتها. فالأم خربت بيت ابنها من غير ما تحس، بطريقة غير مباشرة، مش قادرة تقبل انها تحترم جوزها، مع ان احترام الزوج دوت والخضوع ليه وصية انجيلية. ليه؟ لانها ورثت حاجة مش كويسة، فاهمين يا أولاد؟ ورثت حاجة مش حلو، ورثت عادة رديء. وبعدين الزوج ما هوش زي 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 الزوج الأولاني التاني أو زي حماه، خشن شوي، ما ينفعش معاك الكلام ده، فالدنيا إيه؟ فالدنيا بتقفش، وهكذا. ماذا نورث أولادنا؟ وماذا نورث بناتنا؟ واخدين بالكم؟ لو مثلا البنت تشوف مامتها زي من سيئة الظن بأصحابها وصديقاتها ودايما تدينهم، طب ما البنت هتطلع كده، هتطلع عندها هذا الاسلوب، ويطلع الولاد عندهم نوع من الرياء، يقابلوا الناس بطريقه ويتعاملوا بينهم وبين بعض كده، او يفكروا في جوه انفسهم بطريقه تانية. فاحنا بنورثهم البساطه والوداعه والتواضع والهدوء، ام نورثهم سوء الظن والادانه والرياء والنفاق من غير ما ندرى؟ ماذا نورث اولادنا؟ عشان كده مهم جدا الموضوع دوت، ان احنا نشوف احنا بنعمل ايه. الموضوع مش بس على مستوى الروحيات والانجيل والصلاه وبس، لكن حتى على مستوى السلوكيات اليوميه العاديه تفرق كتير قوي قوي، لان اولادنا بيشربوها مننا. وافتقاد الله للذنوب الاباء في الابناء، لو الولاد دولت ما تابوش ما تصلحوش. انا بشرب سجاير، الواد طلع لان بشرب سجاير، طلع لان بشرب خمره، بس يا ابونا انا بشرب يعني هم كاسين ثلاثه كده، ما بعمل حدود يعني لنفسي. انت عملت حدود، ابنك ممكن ما يعملش حدود. انت شربت سجاير وخمره، هو ممكن يشرب هيروين وكوكايين وحاجات زي كده، لانه شاف القدوه، قدوه سيئه، شاف المثال، مثال وحش، فانت ورثته ها من غير ما تحس، ورثته ميراث مؤذي وميراث ايه وميراث فاسد. واحد شايف ابوه عنيف شتام هيطلع كده، وهكذا. عشان ما اطولش وانا طولت شويه، خمس دقائق بس، فاضل خمس دقائق. شوفوا قبل ما، لو شفت حاجه وحشه ولادك شربوها منك، ولو شفت حاجه وحشه ولادك وبناتك شربوها منك، اوعى تفكر تصلحهم قبل ما تصلح نفسك. يبقى اصلح نفسي الاول، فاهمين الكلام ده؟ لازم اصلح نفسي الاول. ابدا بنفسك، والولد لو شافك بتحاول وبتتغير وانت كبير، ده هيبقى درس جميل ليه. وما تقولش معقول هتغير بعد السن دوت، ممكن تتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه اذهانكم. ممكن لو الولد شاف باباه بيحاول يتغير عن طبعه الرديء اللي كان موجود، ده هيبقى درس رائع وعظة قوية جدا للابن، من غير ما أبوه يتكلم ولا يوعظه. يبقى أصلح نفسي قبل ما أصلح ابني. لأن الحقيقة إحنا ممكن نكلم ولادنا كلام حلو، لكن الكلام الحلو ما بيأثرش قد القدوة اللي بيشوفوها. لو شافوا الكلام الحلو ده على مستوى الممارسة موجود، هيبقى الكلام مثمر. لو شافوا الكلام الحلو ده عكسه تماماً، بابا بيعمل، ها؟ ملوش أي قيمة، ملوش أي قيمة. ونفتكر إن ممكن الواحد حتى لو هو كبير وتملكت عليه عادة ردية، طبع وحش، نرفزة، لسان فالت، شتيمة، كآبة، يقدر يتغير، يقدر يقول مع بولس الرسول أستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ يقوين. بس المهم يبتدي بحاجة مهمة جداً، حدد ما هو ذنبك. مفتقد ذنب الآباء في الإيه؟ في الأبناء. إيه هو الذنب بتاعك؟ إيه هي الخطية بتاعتك؟ إيه هي العادة الوحشة؟ إيه المفهوم الوحش اللي أنت اكتسبته وعايش بيه وولادك اتأثروا بيه؟ إيه السلوك الرديء اللي أنت بتعمله وولادك اتأثروا بيه؟ حدد الأول، حدد الأول المشكلة عشان ما تتنقلش لأولادك، أولادك يدفعوا ثمنها. أولادك يدفعوا ثمنها. يمكن أولادك يشربوا العادة دي ويقدروا يتوبوا بعد كده زي موسى الأسود ما تاب، بس بقت صعبة، صعبتها عليهم، مش كده ولا إيه؟ بدل ما تديهم حياة سهلة مقدسة جميلة وديعة مشرقة مبهجة، اديتهم طبع وحشة. وبعدين تقول رب هم يعيشوا بقى هم في حياتهم، هم وربنا بقى يعيش حياته بقى، يتوب ما يتوبش، ما انت ورثته شيء رديء. وممكن يدفع الثمن، وممكن يدفع الثمن. النقطة الثانية، مش بس تحدد المشكلة وتحدد الذنب بتاعك، اقف واعترف بهذا الذنب. اعترف أمام نفسك، اعترف أمام الله، اعترف أمام ولادك، اعترف أمام أبونا. وقف واعترف قدام نفسك، وقف اعترف قدام ربنا، قل له يا رب الطبع الرديء ده فيا، لساني فالت، لساني أبيح، بطلع ألفاظ وحشة، إيدي طويلة مش قادر أتحكم فيها، طبعي فظ. ابتدي اعترف. عارفين لو أب رجع من الشغل ورجع زعلان وحكى لولاده، قال لهم يا ولاد أنا زعلان جدا النهاردة عشان في راجل عمل معايا فصل بايخ وشتمته شتيمة وحشة قوي، هو كده اعترف قدام ولاده. الولد ممكن يقول له تصدق يا بابا أنا كمان شتمت واحد في المدرسة النهاردة. اتشجع لما شاف أبوه إيه؟ عنده روح الاتضاع والاعتراف، ويجي يعترف له. يبقى نمرة واحد، يحدد ايه هو السلوك الوحش، ايه هو الطبع الرديء، ايه هي العاده الوحشه، ايه هو الفكر الخاطئ اللي عنده، واخدين بالكم؟ وبعدين يعترف بيه امام نفسه، امام الله، وامام اولاده كمان، مش عيب ابدا. بس طبعا مش هقول لهم الولاد تعالوا اعترف لكم انا بعمل كده، يعني تيجي كده بطريقه ان الولاد يحسوا بباباهم في انه في تغيير، في تغيير، ويفرحوا قوي بالتغيير دوت. نمرة ثلاثة، محدش يقدر يغير واحد عاش 40 50 60 سنة بطبع رديء. أمال يتغير إزاي؟ نعمة ربنا، النعمة هي القادرة إنها تغير. فالواحد يطلب نعمة ربنا، يقول له يا رب أنا معرفش أتغير، أنت نعمتك تغيرني عشان خاطر ولادي ما يشربوش مني، ما يورثوش مني حاجات وحشة وحاجات رديئة وتفتقد ذنبي فيهم. ويخش بقى على الصلاة، ويخش على التوبة، ويخش على الدموع، ويخش على التناول والاعتراف، صلاة يسوع اللي يصليها. وزي ما بقول لكم، غير المستطاع عند الناس مستطاع إيه؟ عند الله، وأستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ الذي يقويني. ممكن الأب دوت تلاقيه بعد أو الأم بعد ما صلى، يا رب غيرني، يا رب اعمل معروف، يا رب انا كنت قدوه وحشه لاولادي على مدى السنين اللي فاتت، يا رب يا رب اعمل اعمل. الولاد يحسوا في تغيير، يفرحوا بالتغيير، ويحسوا بان التغيير ممكن. وسلام لو الاب دوت بقى ابتدى يتناول، ابتدى يخدم في الكنيسه اي خدمه، تبص تلاقي هتبقى رسالة جميلة يعني يبعتها لأولاده من غير ما يقصد أن كل شيء مستطاع للإنسان المؤمن. مهم قوي أن احنا نحاول، مهم نحاول، نحاول ما نيأس. اوعى تيأس، واوعى تدي نصايح جافة نشفة بلاش قوة لأولادك وانت بتعملهاش. دي أسوأ قدوة بنقدمها لأولادنا، إن احنا نكلمهم وبس. ودي اللي المسيح انتقدها في الكتا والفريسيين، قال لهم على كرسي موسى جلس الكتا والفريسيين بيقولوا كلام حلو اسمعوه، لكن مالكوش دعوة بإيه؟ بأعملهم. مالكوش دعوة بأعملهم. يعني لو أب كده كشر يمرن نفسه على إنه يبتسم شوي، فكها شوي، يا عم ما بعرفش يتكلم كلمة حلوة، عود نفسك يا عم على كلمة حلوة. بيتعامل بطريقة فظة مع أولاده، ادخل يا عم على أولادك وخد ابنك كده مرة في حضنك، ولا بنتك خديها في حضنك وبسيها. على فكرة الحاجات دي اللمسات دي بتبعت رسائل رائعة لأولادنا. على حسب السن، يعني السن الصغنن قوي يفرح قوي الطفل لما بابا ومامته ياخدوا يبوسوا ويطبطب عليه ويقعد ويلعب معاه، ونديهم وقت، ونديهم وقت ونلعب معاه ونضيع معاه وقت نفرح بيهم. خدين بالكم الكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة، الابتسامة اللطيفة، الابتسامة الجميلة، يبتدي فيه تغيير يبقى موجود. يبتدي يلجم لسانه إذا كان لسانه بيغلط، لسانه بيغلط. ساعات سمعت من واحد من الآباء بيقول إن في بعض الأولاد بيبقوا، لا مؤاخذة يعني سامحوني في التعبير اللي أقوله دوت، الواد يبقى مستعر من باباه لأن بيشوف باباه ينكت نكت بذيئة ويشوفه مهزار، مهزار بطريقة وحشة مع الناس، قدوة ردية. طبعا الواد لما بيستعر منه ده رياكشن كويس أحسن من إنه يشرب منه هذا الإيه، هذا الأسلوب. فهنا هيجي السؤال تاني اللي هختم بيه، ماذا نورث أولادنا؟ بنورثهم إيه؟ حبيت أجيبها لكم من زاوية إن الله بيفتقد ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الرابع والثالث من المبغضية، وحبيت أجيبها برضو زي ما ربنا صلحها لهم، قال لهم لا ده مش معناه أن الابن يحمل ذنب أبوه ويموت بذنب أبوه، لا، النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل إثم الأب، واخدين بالكم؟ بر البر عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، لكن ده مش معناه أن سلوكياتي أنا كأب ملهاش تأثير على أولادي. بيورثوها مش بمعنى الوراثة من جهة الجينات، لكن على الأقل من جهة المعاشرة اللي بيني وبينهم بتنتقل إليهم هذه الطباع وهذه السلوكيات وهذه العادات والحاجات دي كلها. أتمنى تكون الفكرة يعني تبلورت، ربنا يدينا كده إن احنا نكون قدوة حلوة لأولادنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. تفضل. بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر، يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد. محبة الله الآية بنعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح وشاركة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. أنتم بسلام، سلام الرب يكون معكم.